بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره إلى عدة مطالب. المطلب الأول أنه ما هي النسبة بين الإكراه في باب المحرمات التكليفية وباب المعاملات؟ فقال: إذا نظرنا إلى عنوان الإكراه فإن النسبة بين البابين عموم وخصوص مطلق، يعني أن عنوان الإكراه في باب المعاملات أعم مطلقا من عنوان الإكراه في باب المحرمات التكليفية، حيث إن المراد بالإكراه في باب المعاملات هو الأعم من الجبر وعدم الطيب، سواء تحقق جبر فيسمى إكراه أو تحقق عدم طيب فيسمى إكراه. فالإكراه في باب المعاملات يصدق على الجبر ويصدق على عدم الطيب، بينما الإكراه في المحرمات التكليفية لا يصدق إلا على الجبر ولا يصدق على عدم الطيب. إذن إذا لاحظنا عنوان الإكراه فنجد أنه في باب المعاملات أعم مطلقا من شنو؟ من المحرمات التكليفية. وأما إذا لاحظنا المناط بمعنى أننا رفعنا اليد عن عنوان الإكراه، كأن عنوان الإكراه ليس موجودا في البين، إذا ركزنا على المناط نجد أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وذلك لأن المناط في رفع الحرمة عند حصول الإكراه كما لو أكره على شرب الخمر مثلا أو أكره على أكل الميت مثلا ترتفع الحرمة. ما هو المناط في ارتفاع الحرمة؟ المناط في رفع الحرمة في فرض الإكراه ليس هو الإكراه، يعني لا موضوعية لعنوان الإكراه. المناط في رفع الحرمة دفع الضرار، بلحاظ أنه لو لم يفعل ما أكره عليه لتضرر، فالشارع رفقا به وامتنانا عليه رفع الحرمة عنه لأجل دفع الضرر عنه. إذن المناط في رفع الحرمة ليس هو عنوان الإكراه حتى ندور مداره، المناط في رفع الحرمة هو دفع الشارع للضرر عن المكلف. الشارع يريد أن يدفع الضرر عن المكلف، لذلك يقول لو شربت الخمر في هذا الفرض فليس شنو؟ فليس حراما. بما أن هذا هو المناط، يعني المناط شنو؟ دفع الضرر، فلا فرق فيه، يعني في هذا المناط، خلوا عنوان الإكراه على جنب، فلا فرق فيه في هذا المناط بين فرض الطيب وفرض عدمه. لو افترضنا أنه إنسان أكرهه جائر، سلطان جائر على شرب الخمر، فطابت نفسه بشرب الخمر لأنه لذيذ مثلا، محبوب مثلا، فطابت نفسه بشرب الخمر، هذا لا يوجب له الحرمة، الحرمة مرتفعة عنه، لأن المناط في رفع الحرمة دفع الضرر عنه، وهذا المناط لا يفرق فيه بين فرض الطيب وعدم الطيب، سواء طابت نفسه بهذا الشرب أو كرهت نفسه هذا الشرب، على أي حال ما دام دفع الضرر يتوقف على شرب الخمر إذن الحرمة شنو؟ مرتفعة. فبلحاظ المناط نجد أن المناط أعم من فرض الطيب وعدمه. بينما إذا جئنا لباب المعاملات، إذا جئنا لباب المعاملات، إنسان أكره على بيع داره، باع الدار، تقولون البيع شنو؟ باطل. ما هو المناط في البطلان؟ ليس هو عنوان الإكراه، المناط في البطلان هو عدم الطيب، أن المعاملة صدرت منه من دون طيبين، هذا هو المناط في البطلان. بما أن هذا هو المناط في البطلان فالمعاملة باطلة، أجبر أم لم يجبر، يعني أكره أم لم يكره، المهم أنه لم تطب نفسه بالمعاملة. إذن بين المناطين عموم من وجه، المناط في رفع الحرمة التكليفية دفع الضرر سواء طابت النفس أم لم تطب، فالمناط هنا أعم من طيب النفس. هناك المناط في رفع الحرمة الوضعية، يعني المناط في رفع أثر المعاملة، ما هو؟ عدم طيب النفس، سواء حصل شنو؟ حصل جبر أم لم يحصل، يعني سواء توقف دفع الضرر على ذلك أم لم يتوقف. لنفترض أنه أكره على بيع داره وهو قادر على أن يدفع هذا الضرر، كما مثل الشيخ سابقا بمثال المشغول بالعبادة أو المشغول بالمطالعة، أكره على بيع داره وهو قادر على دفع الضرر عنه بغير شنو؟ بغير البيع، ولكنه أتى بالبيع، أتى بالبيع مع شنو؟ مع عدم الطيب ومع عدم الرضا، البيع مع ذلك باطل وإن كان قادرا على دفع الضرر عنه. إذن بين المناطين عموم من وجه، فالمتلخص أنه إذا لاحظنا عنوان الإكراه بما هو عنوان، صارت النسبة بين باب المعاملات وباب المحرمات التكليفية عموم وخصوص مطلق، الإكراه في باب المعاملات أعام. وإذا نظرنا لمناط الرفع لا لعنوان الإكراه، كانت النسبة بينهما عموما من وجه، يفترق مناط رفع الحرمة التكليفية في فرض طيب النفس، فإن مناط الحرمة التكليفية موجود حتى مع طيب النفس، ويفترق مناط رفع الحرمة الوضعية في فرض شنو؟ إمكان دفع الضرر، فإنه يصدق المناط حتى مع إمكان دفع الضرر، مع أن مناط الحرمة التكليفية لا يصدق حينئذ، صار معلوم. فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص مطلقا من الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي، هذا بلحاظ العنوان. ولو لوحظ ما هو المناط مع غض النظر عن عنوان الإكراه في رفع كل منهما، يعني الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما، يعني بين البابين، باب المعامل، باب المعاملات وباب كذا، العموم من وجه. لما؟ لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو رفع الضرر. قول سواء حصل طيب أم لم يحصل، والمناط في رفع الحكم الوضعي هو عدم الطيب سواء توقف دفع الضرر على ذلك أم لم يتوقف. انتهى المطلب الأول للشيخ. المطلب الثاني الذي عرضه قدس سره أنه بناء على ما مضى، بناء على ما مضى من الفرق بين البابين، يعني باب المحرمات التكليفية وباب المحرمات الوضعية، فرقنا بين البابين وقلنا المناط في رفع الحرمة في المحرمات التكليفية دفع الضرر، بينما المناط في رفع الحرمة الوضعية في باب المعاملات شنو؟ عدم طيب النفس. بناء على الفرق بين البابين يتضح لنا ثمرة عملية، وهي فرض الإكراه على الجامع. لو أكره على الجامع في باب المحرمات التكليفية وأكره على الجامع في باب المعاملات، أي فرق بينهما؟ مثلا إذا أكره إما على شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير، أكره على أحدهما، يعني أكره على الجامع. إذا أكره على الجامع إما شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير، أي من الفعلين يختاره؟ أي من الفعلين يختاره؟ يقع شنو؟ يقع مصداقا للمكره عليه فترتفع عنه الحرمة. أي من الفعلين قد اختاره يقع صدق المكره، يقال هذا مكره عليه فليس محرما. لما؟ لأن الداعي لفعل أي منهما هو دفع الضرر، فالمناط متحقق في كليهما. المناط في رفع الحرمة التكليفية دفع الضرر، وهذا المناط صادق على كليهما، كما يصدق على شرب الخمر أنه فعل لدفع الضرر، يصدق على أكل لحم الخنزير أنه فعل لدفع الضرر. ففي فرض الإكراه على الجامع كل منهما مكره عليه، لأن المناط في كل منهما دفع الضرر. نعم، شيخ ما ذكر هذا النعم. نعم، لو كان أحدهما أقل مفسدة من الآخر، كما لو أكره إما على شرب الخمر أو شرب الماء المتنجس، لو أكره إما على شرب الخمر أو على شرب الماء المتنجس، لم يصدق على شرب الماء المتنجس أنه مكره، عفوا، لم يصدق على شرب الخمر أنه مكره عليه. لما؟ لأنه قادر على دفع الضرر بشرب الماء المتنجس. بما أنه قادر على دفع الضرر بأن يأتي بما هو أقل مفسدتان وأقل محذوران، لا يصدق على فعل الأشد محذورا أنه شنو؟ أنه مكره عليه. في فرض تفاوتهما مفسدتان في فرض تفاوتهما مفسدة اختيار الأشد بحجة أننا مضطر، بحجة أنني مكره، لأنني مكره اخترت الأشد وإنما اخترته لدفع الضرر. يقال لا، هنا أنت لم تكره على مفسدتين، أكرهت على مفسدة واحدة. أنت عندما أكرهت على إما على شرب الخمر أو على شرب الماء المتنجس، أكرهت على شرب النجس اللي هو جامع بينهما، ما أكرهت على شرب المسكر الذي هو خصوصية لأحدهما. الإكراه هنا تعلق بشرب النجس اللي يجمعهم اثنينهم، ولم يتعلق بخصوصية شنو؟ شرب المسكر. شرب المسكر هذا مو داخل في موطن الإكراه، الداخل في موطن الإكراه شرب النجس الذي هو جامع بينهما. فإذا أنت ضممت لمفسدة شرب النجس مفسدة أخرى وهي شرب المسكر، هذه المفسدة الأخرى لم تكره عليها. إذن فبالنتيجة في مثل هذا المورد إذا كان متفاوتين لا يصدق عليه لو أتى بشرب الخمر أنه أتى بما هو مكره عليه. لا، حكمان موجود، لو شرب الخمر ارتكب حرامين، هم شرب النجس هم شرب المسكر، بخلاف لو ارتكب شرب الماء المتنجس ارتكب حراما واحدا. فهو اكره على شنو؟ عندما يقول له اما هذا او هذا، يعني اكتفي منك بشرب النجس، انا ما الزمك بشرب المسكر، فانا ما اكرهتك على شرب المسكر. عندما يقول له اما ان تشرب خمرا او تشرب ماء، يعني انا اكتفي منك في رفع الضرر بماذا؟ بمخالفة حرمة واحدة. اكتفي منك في رفع الضرر بمخالفة حرمة واحدة، يعني بشرب النجس، ولا الزمك بشنو؟ بالحرمة الأخرى، بمخالفة الحرمة الأخرى وهي شرب المسكر. فإذا ارتكبته باختيار منك، أنا لم أكرهك على ذلك. بلي، إذا كان في حال الاختيار بلا إشكال يلتزم به الكل، بلا إشكال، شرب النجس هم شرب المسكر، هذا بلا إشكال فيه. هذا نظير أن الإنسان يأكل شنو؟ ميتة الخنزير. لو أكل ميتة الخنزير ارتكب محرمين، هم أكل الميتة أم شنو؟ هم أكل لحم الخنزير، هم أكل النجس بلا إشكال. لا، الشرب الكلام عندنا حرامان. إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. المدار شنو؟ شرب المسكر. فإذا قلنا بنجاسة الخمر فقد حصل حرمة أخرى، حصلت حرمة أخرى. ولذلك هنا إذا قال له إما أن تشرب الخمر أو تشرب النجيس، كأنه قال له أنا أقنع، يكفيني أن تشرب النجيس، أنا ما ألزمك بشرب المسكر، يعني لا أتوعدك إذا لم تشرب المسكر، إنما أتوعدك إذا شربت إذا لم تشرب النجيس. فإذا شرب المسكر فحينئذ لا يكون مكرها عليه.
هذا
هذا بمراجعة الأدلة والملاكات الشرعية يعرف أن هذا أشد محذورا من هذا. ولذلك إذا أكره على أمرين أحدهما أقل مفسدة من الآخر، العرف يقول أنت لست معذورا. مثلا حتى في العرف مثلا لو قال له عرفان، بلي إما أن تقتل هذا الولد أو تضرب فلان، راح قتله، كنت مو مكره على القتل، أنت أكرهت على جامع الإيذاء الذي هو مشترك بين شنو؟ بين القتل وبين الضرب. أما خصوصية القتل أنت ما كرهت عليه، ولهذا يلزم امام القانون يعتبره شنو؟ قتل. يقولون خو كان بامكانك دفع الاكثر مفسده بان تختار الضرب كما اكرهت على القتل. نعم.
شخص عالم بان السيد الخوي يقول لا هذا يكون الاحم عند الله عز وجل. فذكرتون هذا الشيء بان هذا معرفه الاشد ومعرفه الاهميه هذا عند الله سبحانه.
هو يطعب عند الله سبحانه وتعالى تعرف باللسان الأدلة بعد ما هو عند الله ينكشف من خلال مراجعة الأدلة بعد خب ما عند الله ليس مستور في عقل جبرائيل خب بالنتيجة كيف نعرف كيف نعرف أن عجبون من خلال الأدلة بعد خب كيف نعرف إذن باب التزاحم نغلق كيف نعرف باب التزاحم الأهم من المهم مو من مراجعة الأدلة فإذا نعرف أن هذا أقل محذورا أو أشد محذورا من مراجعة الأدلة إذا راجعنا الأدلة شفنا النصوص المشددة في شرب الخمر غير النصوص المشددة في شرب الماء النجس
كذلك الكلام بالنسبة إلى الفقيه وغير الفقيه
ما عندنا يعني كلام سيد الخوي في النفوس سيد الخوي كلامه في النفوس وكلامه متين في النفوس ما عندنا دليل في النفوس على أن نفس أهم من نفس إلا في المعصومين عليهم السلام في غير المعصومين ما عندنا أي دليل على أن نفس أهم من نفس أصلا لو أكره على أمر إما أن يقتل هذا الفقيه أو يقتل هذا الفقير تمام لو لا فإما أن يقضي على ولاية الفقيه أو يقضي على ولاية الفقير لا 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 خصوصية لأحدهم لم يحرز أن أحدهما أهم من الآخر عرفان الأم وش جابنا للأم احنا ايش دخلت بالأم احنا ما لنا علاقة بالأم احنا أدري الكلام إحراز ما هو الأهم شرعا لو لا الآن مو الإحراز ما هو الأهم عرفا هو الأهم شرعا ما أحرزه بما أن الأهم شرعا ما أحرزه حينئذ لا 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 دليل على تقديم هذا على هذا شنو الوجه
ميل المكره
ميل
ميل المكره إذا خير بين شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونفسه
لا محال الإنسان لا بد له من ميل بالنتيجة ترضى أنه الإنسان طبيعته يكره الخنزير أكثر يا الله أنا هذا أهون عليه لا لا يرفع الإكراه وبالنتيجة مكره هذا إذا أكره على الجامع في المحرمات التكليفية وأما إذا أكره على الجامع في المعاملات مثلا أكرهه على طلاق إحدى زوجتي إما أن تطلق فلانة أو تطلق فلانة قال يلا ذيك ما نبغاها مثلا فلانة خذ ذاك مدام احنا جت من الله فيطلق فلانة تمام فاذا اختار احداهما وطلقها الشيخ هنا لا يجزم كما سبق يعني هناك اذا اكره على الجامع في المحرمات التكليفية صدق على كل منهما انه مكره عليه أما إذا أكره على الجامع في المعاملات شيخ يقول الصدق مو معلوم لأنه يجزم بالصدق أو عدمه إذا أكره على الجامع بين طلاق فلانة أو طلاق فلانة فطلق هندا مثلا إذا أكره على الجامع بين طلاق هند أو طلاق حفصة مثلا فطلق هندا مثلا لم يصدق على طلاق عفوا لم يصدق على طلاق هند أنه مكره عليه أو غير مكره عليه يعني هذا محل إشكالين محل شكين لما لأن المناط في رفع الحرمة الوضعية هو شنو عدم الطيب فإذا خير بين طلاقين لا محالة إنما اختار هذا الطلاق دون ذاك. لماذا؟ لدواع نفسانية خاصة اختار هذا دون ذاك، لا أنه اختاره لأجل دفع الضرر، إنما اختار هذا دون ذاك لشنو؟ لخصوصية نفسية في هذا الطرف دون ذاك الطرف. فبما أنه اختار هذا الطرف لخصوصية نفسيتين، إذن فبالنتيجة هذا الطرف يقع صحيحان، إذا طلق فلانة وقع طلاقه صحيحان. لما؟ لأن المناط في رفع الحرمة الوضعية هو عدم الطيب، وعدم الطيب ليس موجودا في كليهما، بل عدم الطيب موجود في أحدهما دون الآخر، فإذا اختار أحدهما فقد اختاره عن طيب نفسين، فيكون شنو؟ طلاقا صحيحا. شلون؟
أقول كيف يمكن أن يكون عن طيب نفس ولو كلية وهو ما اختار طلاق لدى زوجته؟
لا له يختار.
لا يعني هو ما اختار إحداهما ينتمي لنفسه إلى طلاق إلا بفعل الإكراه.
الله يتحال، هو الشيخ يشكك يعني، هو الشيخ لا يجزم. بالنتيجة الشيخ يقول تارة المكره يقنع بالطلاق المبهام، وتارة المكره لا يقنع إلا بالطلاق المعين. مثلا إذا قال له المكره طلق إحدى الزوجتين ولو طلاقا مبهما، انا ما اكلفك بالطلاق المعين، يكفيني ان تقول طلقت احدى زوجتي، هذا يكفيني يعني ولو طلاقا شنو مبهما. اذا قنع المكره بالطلاق المبهم ولم يلزمه بالطلاق المعين، حينئذ هو مو مكره على الخصوصية، هو مكره على شنو؟ طلاق الإحداء، هذا المكره عليه هو، ليس مكره على طلاق حفصة، وليس مكره على طلاق هند، هو مكره على طلاق الإحداء. فإذا ترك طلاق الإحداء، ما قال طلقت إحداهما، قال طلقت هندا، هذا ليس مكرها عليه. بما أنه ليس مكرها عليه يقع صحيحان، لأن مناط رفع الحرمة ليس موجودا فيه، عدم الطيب ليس موجودا فيه، بل الموجود فيه هو الطيب. هذه صورته. الصورة الأخرى أن المكره لا يقنع بالطلاق المبهم، يصر على الطلاق المعين، لا بد أن تطلق إحداهما بعينها، طلاق المبهم أنا لا يكفيني، لا بد أن تطلق إحدى زوجتيك بعينها، تقول طلقت فلانة بعينها. إذا أكرهه على طلاق إحداهما بعينها، فلو اختار إحداهما وطلقها، هل يصدق على طلاقها بعينها أنه مكره عليها باعتبار أنه مكره على الجميع، أو أنه لا يصدق عليها أنه مكره عليها باعتبار ماذا؟ باعتبار أن اختيار الخصوصي عادة ينشأ شنو؟ عن دواع نفسانية خاصة. فصدق، احنا نريد أن نفرق بين البابين بهالنكتة فقط، أنه لو أكره على الجامع في المحرمات التكليفية جزما يصدق على كل منهما أنه مكره عليه، بينما لو أكره على الجامع في المعاملات وفرضنا أن المكره لا يقنع بالطلاق المبهم، يريد الطلاق المعين، في مثل هذا الفرض لو اختار إحدى الزوجتين، لو اختار أحد الفردين، لم يعلم، شاهدنا هنا، لم يعلم صدق عنوان المكره عليه. هذا هو الفرق بين البابين، بالجزم في الأول وعدم الجزم في الثاني. ومن هنا، من هنا يعني شنو؟ من أجل الفرق بين المناطين، ومن هنا يعني لأجل الفرق بين مناط رفع الحرمة التكليفية، مناط رفع الحرمة الوضعية، لأجل الفرق بينهما لم يتأمل أحدا. يعني في الأول ماكو خلاف، في الثاني أكو تأمل، أكو خلاف، هذا هو الفرق بين البابين. هنا لم يتأمل، هنا صار تأمل. لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، مثل شرب الخمر وأكل الخنزير، قولوا إذا أكره على أحد الأمرين المحرمين مع تساويهما في المحذور، لا مع شنو؟ تفاوتهما، كما مثلنا على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، فكل منهما إذا وقع في الخارج لا يتصف بالحرمة لأنه مكره عليه، لأن المعيار في رفع الحرمة دفع الضرر، ودفع الضرر يتوقف على فعل أي منهما، صار معلوم. فهذا ماكو محل تأمل. أما لو كان عقدين، أكره على بيع الدار أو بيع البستان، أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتين، فقد استشكل. هذا الفرق، هناك لم يتأمل، هنا شنو؟ فقد استشكل. فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين، ليش اختار طلاق فلانة؟ عادة تخضع هذه الأمور لشنو؟ لدواع نفسانية. في أن ما يختاره من الخصوصيتين بطيب نفسه، قولوا بطيب نفسه عادة، ولا مو دائما خب بطيب نفسي، أحيانا أقول لكم ما لي شارة أنا شو أسوي، ماكو مرجحا، اخترت واحدة مثلا، ويرجحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه. فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره مكره عليه، في أن ما يختاره مكره عليه بلحاظ جنسه أو غير مكره عليه بلحاظ قلو شخصه. يعني إذا لاحظنا الجنس وهو الجامع قلنا هذا مكره عليه، إذا لاحظنا الشخص والخصوصية قلنا هذا شنو؟ ليس مكرها عليه، مكره عليه باعتبار جنسه يعني الجامع بينهما، أم ليس مكرها عليه باعتبار شنو؟ شخصه. بل أفتى في القواعد، مو بس استشكل، أفتى يعني تطور شيخنا هذا، بس مو مستشكل، هذا القواعد قال الطلاق صحيح، مو بس استشكل، بل أفتى في القواعد بوقوع الطلاق، أنه لو اختار إحداهما بعينها وقع، وصح لعدم الإكراه بنظره، وإن حمله بعضهم، يعني بعضهم قال ما هو الوجه في ذلك، لعله اختار إحداهما بعينها لدفع الضرار لا لدواع نفسانية خاصة، لذلك حمل كلام العلامة على الفرض الذي ذكرناه، وهو ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهما، يعني على ما إذا تعلق الإكراه بالطلاق المبهم لا بالطلاق المعين، صار معلوم. يعني توجيها لكلام العلامة، لكن المسألة عندهم، يعني يقول هذا الحمل، حمل كلام العلامة على فرض أن المكره قانع بالطلاق المبهم مو معلوم، لعله العلامة يقول حتى مع تعلق الإكراه بالطلاق المعين مع ذلك إذا اختار إحدى الزوجتين يكون الطلاق صحيحا، مو معلوم هذا التوجيه في محله، لكن المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال، بينما هي صافية في باب المحرمات التكليفية. من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية عادة انتهى، هذا المطلب الثاني للشيخ انتهى. المطلب الثالث للشيخ قدس سره، بما أنه في ضمن تعرضه للفرق بين مناط رفع الحرمة وبين مناط رفع أثر المعاملة ضمن هذا تعرض للإكراه على الجامع، ضمن هذا البحث تعرض للإكراه على الجامع. لذلك أراد الآن أن يتحدث عن الإكراه على الجامع، هل أن الإكراه على الجامع إكراه على الفرد أم ليس شنو؟ أم ليس إكراها على الفرد؟ أراد أن يتعرض الآن لهذه المسألة. فقال: الصحيح أن الإكراه على الجامع إكراه على كل من الفردين من دون فرق بين باب المحرمات التكليفية وباب المعاملات. الإكراه على الجامع إكراه على الفرد. لما؟ يقول: لأنه من النادر جدا أن يقع الإكراه على الفرد، دائما الإكراه هو على الجامع. وإلا حتى لو قال له مثلا، حتى لو فرضنا أن شخصا قال لشخص: أكرهك على أن تبيع دارك من زيد في الساعة الثانية من يوم الجمعة على أن يكون الثمن بكذا وعلى أن يكون البيع بحضور كذا شاهدين، مع ذلك هذا إكراه على الجامع وليس إكراها على الفرد. لماذا؟ لأن هذا المكره عليه له جزئيات عديدة، باستطاعته في الساعة الثانية من يوم الجمعة مع حضور الشهود المعينين، مع حضور بني زيد الذي أكره على أن يبيعه من، باستطاعته أن يوقع صيغة البيع مثلا بالعربية وبغير العربية، مثلا باستطاعته أن يوقع صيغة البيع مع التورية بدون التورية. إذن بالنتيجة ماكو إكراه على الفرد، يندر أن يقع إكراه على الفرد، دائما الإكراه على الجامع، حتى لو ضم إليه خصوصيات كثيرة، أكرهك على كذا وكذا 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 من الخصوصيات، مع ذلك لا يتحول إلى كونه فردا، ما زال شنو؟ جامعا. نعم في بعض الصور مثلا هو الآن جاي يبيع، مثلا هو الآن بصدد مثلا يبيع، بعت أكرهك على هذا البيع الذي توقعه الآن، مثلا إكراه على الجزئي الخارجي هذا فرض نادر، وإلا دائما الإكراه على الجامع. فإذا كان غالبا الإكراه على الجامع، إذا قلنا الإكراه على الجامع ما يصير إلى الفرد، معناه غالبا إذا أكره على جامع فاختار فردا من أفراده يقع ذلك الفرد شنو؟ صحيحا، لأن الإكراه من الجامع لم يسري إليه، وهذا لا يمكن القول به. إذن فبالنتيجة بما أنه غالبا يقع الإكراه على الجامع لا على الفرد، إذن فبالنتيجة يسري الإكراه من الجامع إلى الفرد، وبالتالي لو اختار الفرد من باب دفع الضرر فهو مصداق للمكره عليه. ثم يعقب هذا بقيد، وهو: لا تظن ولا تتوهم أننا إذا قلنا بأن الإكراه على الجامع يسري إلى الفرد، يعني يسري إلى الفرد بما هو فرد، لا، يسري إلى الفرد بما هو مصداق إلى الجامع، وإلا فالفرد من حيث هو فرد ليس مكرها عليه. فإذا أكره مثلا من باب المثال، فإذا أكره على طلاق إحدى زوجتي فاختار طلاق هندين، إذا اختار طلاق هندين، طلاق هند من حيث كونه طلاقا مكره عليه يسري، طلاق هند من حيث كونه طلاق هند ليس مكره عليه. شيخ يقول: لا مانع من اجتماع عنوانين، فطلاق هند إكراهي واختياري. إكراهي من جهة كونه مصداقا للجامع، اختياري من جهة الخصوصية، لا مانع من جمع بين الأمرين. أن نقول بأن الفرد مكره عليه من حيث مصداقيته للجامع، اختياري من حيث فرديته وخصوصيته، لا مانع من أن نجمع بين الأمرين. شنو الثمرة من هذا الجمع؟ سيأتي ثمرات عديدة للجمع بين الأمرين. الفرد من جهة كونه ذا خصوصية اختياري، ومن جهة كونه مصداقا للجامع شنو؟ مكره عليه، فنجمع بين الأمرين. يقول: وإن كان الأقوى، هذا المطلب الثالث له، وفاقا لكل من تعرض لهذه المسألة، تحقق الإكراه لغة وعرفا على كل فرد إذا أكره على الجامع، وإن كان الأقوى أنه لو أكره على الجامع يصدق الإكراه على كل فردين، مع أنه لو لم يكن هذا مكرهان، يعني لو لم يكن الفرد مكرهان لم يتحقق الإكراه أصلا. ليش لم يتحقق الإكراه أصلا؟ إذ الموجود في الخارج دائما الخصوصيات، هو أكره على الجامع لكن الموجود خارجا هو الأفراد، إحدى خصوصيات المكره عليه. إذ لا يكاد يتفق الإكراه على جزئي حقيقي من جميع الجهات، هذا فرد لا يتصور عادة، غالبا يقع الإكراه على شنو؟ على الجامع. نعم هذا الفرد، نعم هذا الفرد مختار، القيد الذي ذكرناه أنه هو من حيث كونه مصداق مكره، من حيث كونه فرد شنو؟ اختياري. نعم هذا الفرد مختار فيه، مختار فيه من أي حيثية؟ من حيث الخصوصية. وإن كان مكرها عليه من أي حيثية؟ من حيث القدر المشترك وهو الجامع، بمعنى أن وجوده الخارجي ناشئ عن داعيين: داعي الإكراه بلحاظ كونه مصداقا للجامع، داعي الاختيار بلحاظ الخصوصية. ولذا لا يستحق المدح والذم باعتبار الأول، يستحق المدح والذم باعتبار الثاني. مثلا إذا أكره الشخص على أن بلي، إذا مثلا في السجن يتعرض عادة المساكين، مثلا أكره هناك مثلا في السجن، هذا الله يرحمه سيد عماد بلي، سيد عماد القبنجي، ابن سيد حسن القبنجي، أخو سيد صدر الدين، يعني هذا المحقق وياه، اللي حقق وياه في بغداد، قال له إذا ما تسب الزهرة أقتلك الآن، أفرخ فيك هذا الرسول. قال له ما أسب، أقتلني، حاضر. منا دقوا عذبوا فلان، إلا إنك تسب الزهرة، ما أسب الزهرة، تسوي اللي تسوي. المهم قال انت ما تسب الزهرة، لا سب الزهرة، اللي هو هذا المحقق قام سب الزهرة، قام اخذه جودوني، قال ما في جودوني، كان في الطابق الخامس هو، ورمى المحقق بالطابق الخامس قضى عليه، قضى عليه. وهذه اللي عجلت به هو، قضوا عليه لاجل هذا. اسعى على اي حال شيخنا، احنا قاعدين في وين؟ استعمل التوريه، هو استعمل التوريه، بس احنا قاعدين في وين؟ بالنتيجه انه مثلا شخص والعياذ بالله اكره على سب الامام المعصوم، مثلا اكره على سب الزهراء عليه السلام، مثلا من باب المثال، خو ولكن قال هذا السب أمام الناس، هو ما أكره على أن يقوله أمام الناس، هو أكره على سب الزهراء. إذا سب الزهراء أمام الناس شنو يقولون؟ يقولون أنت لا لوم عليك من حيث أنك أكرهت على السب، لكنك ملام من حيث اختيار هذا الفرد، وكان بإمكانك أن تسب بدون أمام الناس، تمام لولا؟ إذن فبالنتيجة إذا اختار أحد الفردين، إذا اختار أحد الفردين لم يقع موضعا للملامة من جهة كونه مصداقا للجامع، ولكنه يقع موقع الملامة من جهة الخصوصية. هذا منبه عرفي ووجداني على أن الإكراه يسري للفرد بما هو مصداق ولا يسري إليه بما هو شنو فردون. وتظهر الثمرة فيما لو رتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة. نقرأ هذا بلي تكليفي، هذا تكليف ذكرنا الحكم ماذا الحكم المعاملات وفي المحرمات التكليف. هذا الآن كلام الشيخ عام، في الإكراه على الجامع كلامه عام لا فرق فيه بين المعاملات وبين شنو محرمات التكليفية، كلامه هنا عام، ولهذا سيأتي في الأمثلة يمثل للجميع. خب الآن المطلب الأخير شنو الثمرة؟ يعني هذا الاختيار اللي أو المسلك اللي اختاره الشيخ أنه هذا اختياري وإكراهي، الفرد اختياري وإكراهي، إكراهي من جهة الجامع، اختياري من جهة الخصوصية. ما هو ثمرة لهذا المسلك؟ ذكر الشيخ قدس سره ثمرتين مهمتين. الثمرة الأولى، تارة نفترض أن الأثر للجامع، تارة نفترض أن الأثر للفرد مو للجامع. إذا كان الأثر للجامع كالمثال المعلوم، أكره على طلاق إحدى زوجته، الأثر الشرعي لطبيعي الطلاق، الأثر الشرعي ليس لطلاق هند أو لطلاق فلان، الطلاق له أثر شرعي سواء كان طلاقا لهند أو كان طلاقا لغيرها، تمام لو لا؟ ما هو موطن الأثر شرعا؟ هو الجامع وهو المكره عليه. هنا تعلق الإكراه بموطن الأثر، قيل له طلق إحدى زوجتي، في هذا الفرد لو طلق إحداهما بل الطلاق باطل. لما؟ لأن هذا الطلاق وإن كان من حيث الخصوصية اختياري، ولكن من حيث كونه طلاقا إكراهي، لذلك يرتفع عنه الأثر. أما إذا كان الأثر للفرد وليس للجامع، هذا اللي مثلنا الأقل مفسدة، هذا الآن يجي. إذا أكرهه إما على شرب الماء أو شرب الخمر، خش هذا إكره، فأشرب الخمر مرة في حياتي، ما دام أكره إما على شرب الماء أو شرب الخمر خل أشرب الخمر ولو مرة في حياتي، أغتنمها فرصة الإكره. قلنا لا، أنت لست مكرها على شرب الخمر، لو صدر منك شرب الخمر فهذا شنو؟ ليس فردا إكراهيا بل هو فرد اختياري. لما؟ لأن الإكراه إنما يرفع الأثار عن ما أكره عليه، ما أكرهت عليه وهو شرب المائع ليس له أثار، وما هو ذو الأثار وهو شرب الخمر لم تكره عليه. إذن فبالنتيجة إذا أكره على الجامع بين فعل لا أثر له تكليفا مباح شرب الماء، وبين فعل له أثر تكليفا يترتب عليه الحد، يترتب عليه الحرمة التكليفية. إذا أكره على الجامع بينهما فما أكره عليه وهو الجامع لا أثر له، الإكراه ما له معنى هنا، وما له الأثر وهو الفرد لم يكره عليه. إذا لو اختار الفرد مع أنه يدري أنه يمكنه رفع الإكراه باختيار الفرد الأول، لو اختار الفرد فإنه يصدق عليه أنه فرد اختياري، فحينئذ لا ترتفع الآثار. هذا من ناحية المحرمات التكليفية. وكذلك من ناحية المعاملات، لو أكره على بيع ما يصح وما يفسد، قالوا له إما أن تبيع الميتة، مع أن بيع الميتة بيع فاسد بناء على فساده، إما أن تبيع الميتة أو تبيع كتابك. بيع الميتة أكره عليه ولم يكره عليه وبيع فاسد، بيع الكتاب بيع صحيح إذا لم يكره عليه. هنا الكلام هالكلام، ما أكره عليه وهو الجامع لا أثر له، وما له الأثار وهو بيع الكتاب لم يكره عليه. فإذا اختار بيع الكتاب فهذا فرد اختياري وليس فردا إكراهيا، لذلك لا ترتفع الحرمة الوضعية بهذا الإكراه، بل يكون البيع بيعا صحيحا. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، ثمرة دقيقة واقعا، الثمرة الثانية، وهو أنه إذا فرضنا أن أحد الفردين اللذين أكره عليهما حق، يعني كلا الفردين له أثر، مو مثل الثمرة الأولى أحد الفردين له أثر الفرد الثاني لا أثر، لا، الثمرة الثانية كلا الفردين له أثر، كلا الفردين له أثر، لكن أحدهما حق والآخر ليس بحق. مثلا أكره إما على بيع داره أو على أداء الدين للمدين للدائن، هو مدين، هو مدين لزيد بألف دينار، قالوا له إما أن تبيع دارك أو تعطي زيد الألف دينار الذي عليك. كلا الفردين له شنو؟ أثر، أثر البيع والصحة والنفوذ، أثر أداء الدين سقوط ما في ذمته، فكلا الفردين المكره عليهما له أثرون، ولكن أحد الفردين حق وهو أداء الدين، يعني هذا حق ثابت عليه في رتبة سابقة على الإكراه، حتى لو ما أكره هو لابد له أن يدفع هذا الحق، تمام لو لا. في مثل هذا الفرض، لأن اختلفت هنا كلمات المحشين في توضيح كلام الشيخ، في مثل هذا الفرض وهو ما إذا كان لكل من الطرفين أثر ولكن كان أحدهما حق والآخر ليس بحق، سيأتي من الشيخ أن الإكراه على الحق لا يرفع الأثر. مثلا كما هو موجود في الفقه أن الحاكم الشرعي لو ماطل المدين مع قدرته على أداء الدين، المدين ماطل ما يريد يؤدي الدين، الحاكم الشرعي ماذا يصنع؟ يجبره على أداء الدين، فإن لم يستجب نفس الحاكم الشرعي يبيع أمواله، الحاكم الشرعي يبيع ماله ويؤدي به شنو؟ دين الدائن، تمام لو لا. هنا إذا أكرهه الحاكم الشرعي على بيع داره من أجل أداء دين الدائن، من أجل أداء دين الدائن، هذا الإكراه وقع عن شنو؟ لا عن طيب نفسه، ومو راضي بعد، مع ذلك يقع بيعا صحيح، مع أنه بيع تعلق به الإكراه، مع أنه بيع صدر لا عن طيب نفسين، مع ذلك وشنو؟ بيع صحيح. لما؟ لأن أدلة الإكراه منصرفة للإلزام الناشئ عن الإكراه، أنا أكرهتك على بيع دارك، أنت مو ملزم ببيع الدار. من وين حصل الإلزام؟ من نفس الإكراه. أما لو كان المكره عليه ملزما في رتبة سابقة على الإكراه، لم ينشأ الإلزام به من جهة الإكراه. أكره الحاكم الشرعي المدين على بيع داره، أكره الحاكم الشرعي المدين على أداء دينه، أداء الدين الذي أكرهه عليه الحاكم الشرعي لا يصدق عليه أنه إكراه. لما؟ لأنه إنما يصدق على الفعل أنه مكره عليه إذا ألزم به من جهة المكره، وأما إذا كان ملزما به في رتبة سابقة فلا يصدق عليه أنه إكراه. لذلك الإكراه على الحق لا يرفع أثرا، يبقى مؤثرا المكره عليه وإن تعلق به الإكراه. بناء على هذا، يعني على هذه المقدمة المطوية كما يقولون، إذا أكره على أحد فردين وكان أحدهما حقا، كما إذا أكره إما على بيع داره أو على أداء الدين للدائن، حينئذ نقول بأنه هذا المورد بناء على مسلكنا من أن الفرد مكره عليه من جهة كونه مصداقا للجامع، وليس مكرها عليه من جهة كونه فردا وذا خصمه، هذا مسلكنا. بناء على مسلكنا في هذا المثال، هذا الشخص لم يكره على الجامع، شخص لم يكره على الجامع، إذا أكره إما على بيع داره أو على أداء الدين، يقال هذا الفرد، هذا الشخص لم يكره على الجامع. لما لم يكره على الجامع؟ لأنه ما أكره عليه وهو أحد المعاملتين ليس له أثر، وما له الأثر وهو شنو؟ وهو الحق أداء الدين، وما له الأثر وهو أداء الدين لا يتعلق به الإكراه، لأننا قلنا بأن الإكراه لا يتعلق بما هو حق أصلا. متى ما تعلق الإكراه بما هو حق لا يصدق عنوان الإكراه، لأنه مكره عليه في رتبة سابقة من قبل الشارع أو من قبل القانون. إذن فبالنتيجة، متى ما أكره على جامع بين فردين أحدهما حق لم يصدق عليه أنه أكره على الجامع. لما لم يصدق عليه أنه أكره على الجامع؟ لأن الجامع لا أثر له، وما له الأثر لم يكره عليه. هذا من ثمرات المطلب. نقرأ هذاك ظاهرا ماني، وتظهر الثمرة، ثمرة المسلك، فيما لو رتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة فإنه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك، يعني أثر المعاملة ما يرتفع بالإكراه على الجميع. مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر لم يرتفع تحريم الخمر. لما؟ لأنه مختار فيه وإن كان مكرها في أصل الشرب. ما أكره عليه لا أثر له، وما له الأثر وهو شرب الخمر لم يكره عليه. وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، إما بيع ميتة أو بيع كتابه، فإنه لا يرتفع أثر البيع الصحيح وهو بيع كتابه، لأنه مختار فيه وإن كان مكرها في جامع البيع وجنس البيع، لكن لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه. فإذا ما أكره عليه ليس له أثر لأنه جامع بين الفاسد والصحيح، وما له الأثر وهو البيع الصحيح لم يكره عليه، فإذا وقع يقع صحيحان. ومن هنا يعلم، كلمة ومن هنا يعلم إشارة لثمرة أخرى، ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها، قولوا يعني لم يكن إكراها على جامع ذي أثار، والأخوة الإكراه موجود، لكن لم يكن إكراها على جامع ذي أثار. لما؟ لأن القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره عليه، يعني هذا القدر المشترك لم يقع باطلا. يقول الشيخ قدس سره، شنو الفرق بين هذه الثمرة والثمرة السابقة؟ في الثمرة السابقة أحد الفردين لا أثر له، واحد له الأثر، في هذه الثمرة كلاهما له أثر، لأنه بيع دار أو أداء الدين كلاهما له أثر، إنما شنو؟ إنما أحدهما حق لا يتعلق به الإكراه، والآخر ليس بحق فيتعلق به الإكراه. فإذا أكرهتك على أمر، فإذا أكرهتك على جامع بين ما لا يتعلق به الإكراه وبين ما يتعلق به الإكراه، لم يصدق أنني أكرهتك على الجامع، صار معلوم؟ هذا نظير شنو ما يذكرونه في الأصول، المتنجز لا يتنجز، المتنجز لا يتنجز مرة أخرى. أنا مثلا علمت إجمالا، من باب المثال، علمت إجمالا إما أن يجب علي صلاة المغرب، إما أن يجب علي صلاة المغرب أو يجب علي صلاة الليل. هذا العلم الإجمالي مو منجز، لما؟ لأن أحد فردين متنجز في رتبة سابقة وهو صلاة، والمتنجز لا يتنجز. فهنا لا يقال الجامع تنجز عليه، كيف يقول الجامع تنجز عليه وهو جامع بين ما هو متنجز وما هو مشكوك فيه؟ هنا أيضا الجامع بين ما هو مكره عليه في رتبة سابقة وبين ما ليس كذلك ليس جامعا مكرها عليه، صار معلوم؟ شيخنا شنو فيه؟ شنو؟ وهذا كلامنا بعد. العلم الإجمالي مو منجزون. صلاة الفرض فإذا أتى بصلاة المغرب انحل العلم الإجمالي. قبل الإتيان بها يشك أنه لو أتى بصلاة المغرب هل سقط عنه التكليف أو ما سقط عنه التكليف؟ هذا العلم الإجمالي منحل لعلم تفصيلي بوجوب صلاة المغرب وشك بدوي في وجوب صلاة الليل، فتجري البراءة عن وجوب صلاة الليل بلا معارضين، لأن القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا، يعني القدر المشترك لم يقع باطلا. من القدر المشترك؟ هو عنوان البيع، جبت بعت الدار، أنا مو أكرهت إما على بيع دار أو أداء دينين، بعت الدار أنا، هل يقع باطلا؟ لا يقع باطلا. لما لا يقع باطلا؟ لأنني ما أكرهت على الجامع حتى يقع هذا الفرد باطلا، وإلا لو وقع البيع باطلا لوقع أداء الدين أيضا شنو؟ باطلا، مع أنه لا يقول بهذا أحد الإكراه على الحق لا يوجب بطلانه، والله يرحم سيد جماله، قول احكي لا تسكت. وإلا لوقع الإيفاء باطلا، يعني أداء الدين باطلا، مع أنه لا يقول به أحد. فإذا اختار البيع صح، ليش صح؟ لأن الخصوصية لم يكره عليها وهي خصوصية البيع، وما أكره عليه وهو القدر المشترك غير مرتفع الأثر، هذا سالبة من انتفاء الموضوع، غير مرتفع الأثر لأنه شنو؟ لأنه أساسا لم يكره عليه. ولو أكرهه، هذا مثال معاكس المثال الأول، ولو أكرهه على بيع مال او اداء مال لمن لا يستحق، صدق هنا الاكراه. لما؟ لانه لو اتى بالبيع فهو انما ياتي بالبيع لاجل ماذا؟ لاجل دفع الوعيد من جهه والتخلص من العدل الاخر، وهو دفع مال لمن لا يستحق من جهه اخرى. لانه لا ياتي بالبيع الا فرارا من بدله. ما هو بدله؟ اداء مال لمن لا يستحق، وما يريد يؤدي المال لمن لا يستحق، او وعيده المضرين. على اي حال اختار البدل يضره، ما اختار البدل الوعيد بيجي عليه، فهو لاجل دفع الوعيد ولاجل تخلص من البدل اتى بالبيع، فالبيع اكراهي وليس اختياريا. كما لو اكرهه، زيادة امثلة، على بيع داره او شرب الخمر، فانه لو ارتكب البيع فرارا من الضرر الاخروي ببدله وهو شرب الخمر، او التضرر الدنيوي بوعيده، يصدق على البيع انه بيع اكراهي. والحمد لله.
نعم. التفصيل المذكور بين الفرد والجامع قد يصح ما لو كان بينهما سحب من الرواية.